بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه وأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواءه. يعني الكلام عن الإنسان بعد الدنيا، وصلنا إلى مرحلة الاحتضار. الآن تكلمنا بأن الإنسان بعد الدنيا يمر بمراحل، وأول مرحلة هي مرحلة الاحتضار، ثم تأتي مرحلة التوفي، وبعدها مراحل أخرى، مرحلة البرزخ وغيرها المراحل التي يعيشها الإنسان بعد الموت. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مرحلة الاحتضار. أهم ما يعيشه الإنسان في هذه المرحلة، ما معنى الاحتضار؟ الاحتضار، هناك مرحلة، مثلاً الآن سوف أقدم درس، سوف أقوم يعني أطبخ طبخة، فأنني أحضر لهذه الطبخة، أحضر لهذا الدرس. زين، إذن هناك تحضير، وهناك لا إحضار، وهناك احتضار. إحضار يعني لا أحد يحضرني أو يحضر لي، فنقول فلان هو الذي حضر أو أحضر فلان. واضح أخوات؟ صوت واضح؟ إذن أحياناً أنا أحضر، أحياناً أحد يحضر أو يحضر لي، أحياناً لا، يكون هناك احتضار. احتضار على وزن افتعال، يعني في ظهور شيء لم يكن موجود. الافتعال ليس فقط أنه هناك أحد يحضر، وإنما أحد يفتعل تحضير معين. يعني ماذا؟ أمس تكلمنا عن هذه النقطة. أنه في عالم الدنيا تبدأ تنشأ وتتكون عند الإنسان قوى وآلات لم تكن ولم يشعر بها في ولا يشعر بها في الحياة الدنيا. وجبنا مثال العارفين يذكرونه بالنسبة للجنين، يتكون عنده سمع، عفوا يتكون عنده بصر، ولكنه لا يبصر بهذه العين وهو في بطن أمه، لا يزال في الرحم، وتتكون عنده قوة كثيرة، لكن هذه القوة تبقى غامضة بالنسبة له، أصلا لا يعلم بوجودها ولا بفائدتها. في مرحلة الاحتضار نفس الشيء. في مرحلة الاحتضار، ما الذي يحدث في مرحلة الاحتضار؟ تتفتح عند الإنسان قوى ومدركات، فيسمع ويشاهد ويدرك أمور لم يكن معتاد عليها، عالم مختلف بقوانين وأحكامه، لا يزال في عالم الدنيا، ولكن كما تعبر الآية القرآنية التي تتكلم عن هذه المرحلة، في هذه المرحلة أننا ونحن أقرب إليه، تتكلم عن المحتضر، نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أنتم لا تبصرون قربنا إليه، لكنه هو يبصر. المحتضر يشاهد قرب الله، قرب الملائكة وقرب المعصوم، لكن أنتم لا تبصرون. إذن ما يشاهده المحتضر غير ما يشاهده، وما يسمعه غير ما نسمعه. في هذه المرحلة، مرحلة الاحتضان، يتكشف للإنسان توحيد الولائي ويتحقق بالتوحيد الولائي. وش المقصود بالتوحيد الولائي؟ إذن لحظة الاحتضار هي لحظة انتقال الإنسان من مرحلة إلى مرحلة أخرى. مرحلة تكشف دار الولاية وتحقق الإنسان بالولاية. كيف مر يعني تحقق الإنسان بالولاية؟ نحن في الحياة الدنيا أمس تكلم لنا على حسب إيمان الإنسان بالمعاد وبالآخرة وانتظاره إلى اليوم الآخر وما إلى ذلك، هو يعمل ويهذب نفسه فيكتسب ملكات، إذن يقوم بأعمال ويكتسب ملكات على حسب عقيدته، وهذه العقيدة بالآخرة تؤثر على ماذا؟ توحيده. اليوم لو قلت كلمة بشكل أوسع عنها، عالم الاحتضار هو عالم التوحيد الولائي. ماذا يعني عالم الاحتضار عالم التوحيد الولائي؟ يعني المحتضر يشاهد المعصوم، ما يشاهد مشاهدة مادية. احنا مش عالم، مو كلام عن عالم المادة، عالم الاحتضار عالم مجرد في المستوى عالي من التجرد، يشاهد حقيقة المعصوم، يشاهد أن أعمال ليست إلا أثر من آثار المعصوم، وأنه ببركة المعصوم بكم بدأ الله وبكم يختم زيارة الجامعة. إذن هنا يشاهد، يبصر هذه الحقيقة، يشوف علاقة الواقعية بالمعصوم، وتلك الأعمال التي كان يقوم بها في الدنيا يشاهدها ذائبة في ماذا؟ بين يدي المعصوم وفي الولي. يصبح إما محب لهذا المعصوم إذا كان موحد، وإذا كان مشرك مع المعصوم يكون من المبغضين. ولذلك عالم الاحتضار ومرحلة الاحتضار مرحلة حساسة، مرحلة بعدها يأتي الاستقرار على الولاية أو على الشرك بالولاية، وعلى التوحيد أو على الشرك. لذلك في عندنا في روايات مثلا اللي يتعلق بأشياء، حتى لو كتاب، كتاب علمي يتعلق فيه، يأتي الشيطان يهدده وقت الاحتضار أن ترى هذا الكتاب فأنزعله، وأنك مثلا نطقت بالشهادتين أو ذكرت الله أو ما إلى ذلك. فهذه المرحلة، مرحلة الاحتضار، هي مرحلة الولاية، امتحان الولاية، امتحان الإنسان. أعمالك، ملكاتك، أخلاقياتك اللي اكتسبتها في الدنيا، معتقداتك اللي قويتها، الآن تعرض لك، تحضر بين يديك، فتراها. إذا كنت محب للمعصوم وكنت تدور في فلك الولاية في الدنيا، هذا أتكلم عنه أن الدين جاء لتسهيل عملية الانتقال إلى العالم الآخر، تسهيل عملية الولادة من جديد. فإذا كنت تطيع، تطيع الرسول صلى الله عليه وآله، سوف تكون هذه العملية سهلة، وسوف تشاهد اندكاكك وحبك وشوقك للمعصوم، وتعيش روح وريحان في مرحلة الاحتضار. أما إذا كنت مبغض لهم فسوف تعيش النازع، وتشوف كيف إن عالم الدنيا كان بالنسبة لك جنة مهما كان فيه من آلام، بالنسبة إلى ما أنت مقبل عليه من جهنم وعذابها وجحيمها بسبب نكرانك إلى وغفلتك عن المعصوم. إذن في عالم الاحتضار أنت تتكشف لك، هل أنت واقعا موحد وفي دائرة الولاية أم لا؟ بمقدار ما يكون توحيدك الولائي، سوف يكون توحيدك الربوبي في عالم الموت أو عالم التوفي. فإذا كنت في مستوى عالي من الولاية على مستوى الأعمال والملكات والمعتقدات، كنت في مراتب عالية، فسوف تصل إلى هالنتيجة، بأنه أعمالك ليست إلا مرتبة من مراتب محبتك إلى المعصوم. ميزان محبة والمودة، المودة يعني مع الطاعة، محبة مع الطاعة، تطيعه حبا له، هذا معنى المودة. لا أسألكم عليها شو معنى المودة، مودة التقرب منهم مودة لهم. تركت هذا العمل القبيح حبا لهم، قمت بهذا العمل الحسن حبا لهم. إذا أعمالك، ملكاتك، أخلاقياتك، عقائدك، كلها مراتب محبتهم وبغضهم، محبة أو البغض. هذا ما تشاهده الآن. نحن في قلوبنا نشاهد كم نحب المعصوم، مشاهدة قلبية. في عالم الاحتضار لا تكفي، ليس فقط مشاهدة القلب لمحبتك للمعصوم، وإنما تشاهد أفعالك أنها دائبة في المعصوم. تشاهد صلاتك اللي قمت بها، صيامك اللي قمت فيه، ذاك الفعل، حل منازعك إلى بين شخصين في سبيل رضا المعصوم، وما إلى ذلك، تشاهده في عالم الاحتضار. ولذلك في عندنا روايات بأن المؤمن عند الاحتضار يشاهد النبي صلى الله عليه وآله، يشاهد أمير المؤمنين عليه السلام، تحضر المعصومين يحضرون للمؤمن وقت الاحتضار. أصلاً عالم الاحتضار هو عالم الولاية. فمن كان ولي الشيطان يحضر الشيطان له وقت الاحتضار، لذلك يصبح خروجه من الدنيا صعب. ومن كان الله سبحانه وتعالى ورسوله وليه يشاهد وليه وقت الاحتضار. إذا كان الإنسان ملوث بالمعاصي يحضر أهل البيت، نعم قلنا عالم الاحتضار عالم الولاية، قطعا الولي يحضر. الآن حسب مرتبته يدرك حضور الولي، ولكن عالم الاحتضار هو عالم الولاية. إذا كان وليها الشيطان يحضر له الشيطان، إذا كان وليها الله سبحانه وتعالى المعصوم يحضر له المعصوم. ما قاعد أتكلم عن معصومين، قاعد أتكلم عن إنسان عادي، يعني شيء طبيعي بيكون عنده معاصي، بيكون عنده، ولكن هذه المعاصي صدرت منه وهو معاند للولي، وهو غافل عن الولي، مقدار حضور الولي في حياته. قلنا من شوي يقوم بأعمال حبا للولي بغضا له، غفلة عنه إلى آخره. إذا عالم الاحتضار عالم الولاية. لما تتفتح عندنا قوى ومدركات تتناسب مع عالم الاحتضار، تضعف سيطرة البدن على الروح. يغفل الإنسان عن قواه البدنية، أصلا أصبحت قوة البدنية ما لها قيمة لها. هذه العين، هذه الأذن، كل قوى البدن وآلياته تصبح ليس لها قيمة عند الإنسان المحتضر، لأن تفتحت عنده قوى أخرى تتناسب مع عالم الاحتضار، تتناسب مع عالم الولاية. ولذلك تضعف بشكل تلقائي وطبيعي، تضعف هذه القوى وتضعف العلاقة بين البدن والروح. هنا في نقطة مهمة، وهي في ضعف هذه الى ان تنقطع بالتوفي. في عالم التوفي تنقطع العلاقه تماما بين البدن والروح. هذه العلاقة. الإنسان يعاني. أهم أسباب معاناة الإنسان في ضعف هالعلاقة هو خلطة بين ذاته وبين ما سواها. الإنسان في عالم الاحتضار يبدأ ينقطع عن الأغيار، يعني ذاته تنقطع عن الأغيار حتى عن قواه. هذه القوى المادية اللي استخدمها في عالم المادة. ما هي ذات الإنسان؟ ما هي حقيقة الإنسان؟ حقيقة الإنسان هي فصله المقوم له الذي ذكرنا فيما سبق. حقيقته هو فصله الذي يقومه ويميزه. في الرواية يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك. إذا ما في شيء هو هدف الإنسان وغايته ومعاده. كل شيء مخلوق من أجل الإنسان. وخلقتك لأجلي. يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك، يعني أن العالم يتحرك نحو لأجل، يعني العلة الغائية. غاية العالم هي الإنسان. خلقت الأشياء لأجلك، يعني غاية العالم، كل المخلوقات غايتها هي الإنسان، كلها من أجل خدمة الإنسان، تحرك نحو الإنسان. هذا ظاهر الكلام. وخلقتك لأجلي. أما الإنسان فإنه مخلوق لله سبحانه وتعالى. أي إنسان هو الذي الله سبحانه وتعالى خلق له كل هذا العالم وكل المخلوقات؟ أيضا في عندنا في الرواية تعلموا خلقت كل هذه الأكوان لولاك لما خلقت الأفلاك، للرسول صلى الله عليه وآله، للزهراء عليه السلام، يعني الإنسان الكامل. إذن يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك، المصداق الأتام للمحور الأتام هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذي يدور حول كل العالم وكل الأفلاك. وهذا هو التوحيد الولائي. توحيد الولائي يعني أن تدرك أن فلك هذا العالم واحد، محور هذا العالم واحد، وهو محمد صلى الله عليه وآله، الأئمة عليهم السلام، الأنبياء كلهم نور واحد. إذا استطعت أن تعيش في رحاب الولاية وأن تدرك أن كل شيء هو لأجل محمد صلى الله عليه وآله، وبالتالي أعمالك لأجل محمد يجب أن تكون نصرة لمحمد صلى الله عليه وآله، مودة له، طاعة له، إذا استطعت أن تعيش في رحاب الولي فإنه وخلقتك لأجلي سوف تصبح تتوحد أنت والولي، ستصبح مورد خطاب يا ابن آدم، أنت ابن آدم. أول شيء نظر تصير ابن آدم، بعدين تخاطب أنت وأبوك. خلقتك لأجلي، ليش توحيد الربوبية؟ إذا لا، اللي كي تنتقل من التوحيد الربوبي عالم الموت، ولذلك في عندنا فرويد في عالم الموت وعالم البرزخ ما عندنا نبي، يعني ما يشفع لك النبي. كيف هلاك يختفي النبي؟ ما يشفع لنا النبي. فلسفيا هكذا يبينونها، يقولون هلاك النبي مو يختفي، النبي علة الوجود كل العوالم، ولكن العلة تختفي على مستوى المعلول. شو هالكلام؟ في المنطق، في بحث الأدلة، مثلا لما نقول أرسطو فيلسوف، إنسان، وكل إنسان ناطق ماشي، أي خصوصية للإنسان. فوش نستنتج؟ وش النتيجة بتكون؟ إذا قلنا أرسطو مثلا إنسان وكل إنسان ناطق، وش بنستنتج؟ نستنتج أرسطو ناطق. كيف وصلنا من أرسطو إلى النطق؟ ما هو السبب؟ ما هي العلة؟ علة استنتاج والحكم على أرسطو بأنه ناطق؟ السبب هو الحد الأوسط. الحد الأوسط هو علة يسمونها، صح؟ ولكن هذا الحد الأوسط اختفى في النتيجة. كيف اختفى الحد الأوسط في النتيجة؟ لماذا اختفى؟ يقولون لأن العلة لا تنوجد على مستوى المعلول، العلة تختفي بالمعلول. الحد الأوسط هو علة النتيجة، سبب الوصول إلى النتيجة، ولكن العلة لا تظهر في مستوى المعلول، هي أرفع من المعلول ولذلك تختفي في مستوى المعلول. واضح؟ نفس الشيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى وخلق للعالم. العرفاء يقولون خلق الله سبحانه وتعالى للعالم أو ظهور العالم هو اختفاء الله فيها. كيف خلق الله العالم؟ اختفى الله سبحانه وتعالى في عندما تظهر المخلوقات تختفي العلة، سبب الوجود يختفي فيها، لا يمكن أن ينظر على مستواها أعلى منها. واضح؟ نفس الشيء بالنسبة إلى العود. الولي لا يظهر في البرزخ ليس لأنه ليس له تأثير في البرزخ، وإنما لأنه أعلى من البرزخ. وعلة الوجود، إذن في التوحيد الولائي يبدأ، أو في عالم الاحتضان يبدأ المؤمن والكافر على حسب كل واحد وليه، يشاهد وليه وهذا الولي يرفعه ويظهره في عالم التوفي ثم في عالم البرزخ، يظهره في التوحيد الربوبي. صار الحين واضح وش الفرق بين التوحيد الربوبي والولائي. التوحيد الولائي مقدم على التوحيد الربوبي، توحيد الله سبحانه وتعالى والاعتراف بربوبية الله والعيش بدائرة الربوبية الإلهية. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أو قل يتوفاهم الله سبحانه وتعالى، أو الملائكة، ملائكة الموكلة بالموت إليه. المجلدة إلى عزرائيل عليه السلام. هذه بداية التوحيد الربوبي وظهور التوحيد الربوبي في عالم الإنسان وعلى قلب الإنسان. على أي أساس الله سبحانه وتعالى يتوفى هذا المؤمن أو الإسرائيل؟ أو بناء على ولايته، مستوى ولايته. إذا كان قريب من الولي، محور حياته هو الولي ويعيش في الولاية، فإنه الولي ويظهر له في عالم الاحتضار يرفع كل أعماله ومعتقداته وملكاته، هي آثار لهذا الولي، فيرى ذاته. هذه النقطة اللي كنا نتكلم عنها، قلنا الموت أو الاحتضار هو عبارة عن ضعف العلاقة بين الذات والأغيار. ما هي هذه الذات؟ يدرك الإنسان أنه رشحة وأثر من أثار الولي، فأعماله ليست أعماله هو في الحقيقة، هي تابعة لحركة الولي. أنا صليت لأن الولي ولي صلى، فصلاة الولي لأنني مرتبط به، عندي ود وعشق له ومحبة، فكل حركة يقوم بها تؤثر علي فأشعر برغبة في الصلاة فأتوجه نحو الصلاة. يقوى عندي العزيمة لترك سلوك قبيح يجذبني إليه. جذبات الولي وتحريكه لي مثل مغناطيس، كيف أن مجرد ما كانت انا اتحرك لانني كنت محب له. فتنكشف لي انني لست الا قوه من قوى الولي. ذاتي ليست لها ذاتيه مستقله عن الولي. هل العلاقه اللي احنا نشوفها اثنينيه انا والولي، انا وبدني، الروح والبدن، تضعف، تبدا تضعف عند الانسان المؤمن؟ اما اللي يكون عنده تشويش، اذا من يعتقد بان الاغيار هو ذاته، اللي يشوف غيره هو ذاته، يعني عند الانا لخبطه ما هي واضحه عنده، وين الانا الحقيقيه وين الانا الوهميه مو واضح عنده، فهذا الانقطاع او هذا الضعف بين العلاقات يصير صعب عليه. يتصور اعماله هو ذاته، يتصور صديقة هو، يتصور هالكتاب هو، يتصور هذه الحاجة التي هي غيره، يعتبرها جزء من ذاته. فلما في حالة الاحتضار تحدث التقطعات، تنقطع العلاقات بينه وبين غيره، فيعيش الوحشة والخوف والقلق والاضطراب. شوف أعماله وين هي، اندكت في ولية، شوف شو اسمه، كل شيء كل شيء ما عنده حق. فيعيش القلق والخوف، وتصير عملية خروجه من هذه الدنيا وانتقاله إلى دار القرار انتقال صعب. ومن هنا يأتي دور وأهمية التعمق في علاقتنا بالأولياء والتعمق في توحيد الولاء، لأنه مقدمة لتوحيد الربوبية. بناء على التوحيد الولائي الآن، كيف نفهم إذا كان المعصوم هو علة الوجود؟ كيف نفهم كيفية تدبير الله سبحانه وتعالى إلى الخلق؟ الآن قلنا بأن مقدار إيماننا بالمعاد هو الفصل المقوم لنا، والآن تبين بأن المعاد هو في الواقع أول مرحلة من مراحل المعاد، الالتقاء بالولي وانكشاف الحقيقة وأنك لست إلا رشحة من رشحات هذا الولي. زين؟ إذا كان ولية الشيطان أو إذا كانت ولية هذا المعاد أو هذه الولاية، الآن سوف تبني عندك التوحيد، سوف تصنع عندك التوحيد وأنه تقويه أم فاطمة، بل تصنعه. هذا المعاد، إيمانك بالمعاد يصنع توحيدك. فإذا كان إيمانك بالمعاد قوي سوف يكون توحيدك قوي. إذا كان إيمانك بالمعاد اللي هو التوحيد الولائي، إيمانك بالمعاد وبالولي وبلقاء الولي ضعيف، سوف يكون توحيدك أيضا الربوبي ضعيف. الآن بناء على ما ذكرنا قبل شوي بأن المعاد يبدأ بمرحلة الاحتضار، مرحلة الاحتضار يعني مرحلة لقاء الولي واكتشاف أن كل أعمالي و ملكاتي ومعتقداتي هي مندكة في الولي، وأنه لا يوجد إلا ذاتي، ليست إلا رشحة من رشحات الولي، أثر من آثار الولي، ليس لي ذاتية واستقلال، كانت رغباتي يحركها الولي، كان هويتي قائمة بحب وعشق وتعلق، وجود رابط يعني عين الربط، عين التعلق بهذا الولي الذي لأجله خلق كل شيء، والذي أنا أيضاً لأجله خلقت، ومن أجل أنني أصبحت وأعطيت ووضعت وارتبطت به، وضعت كل قواي ومدركاتي به وارتبطت به، وضعتها بين يدي، أصبح لي وجود ولي كيان، خرجت من عالم الوهم، صار لي بقيت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، الارتباط بوجه الله سبحانه وتعالى الذي أظهر أسماء الله وصفات الله هو ولي الله، يجعل لي كيان ويجعل لي باقي، ما أفلم. إذا تحقق مستوى من التوحيد الولائي في قلبي وفي نفسي وتحققت به، عندها تنفتح لي بوابة التوحيد الربوبية. عشان خارج الفرق شيء من التوحيد الربوبية. بناء على ما ذكرناه إذا كان المعصوم هو علة الوجود، كيف نفهم الوسائط في عالم الدنيا؟ الآن هذا البدن فيه كثير من القوة، مثلا القوة، احنا قاعدين نتكلم عن الموت ونذكر عن عزرائيل، الملك عزرائيل. البعض يتصور، طبعا في رواية ان عزرائيل يحضر في بيوت كل المؤمنين، كل الناس يوميا ثلاث مرات بعدد، مثل عدد الصلوات، يعني عدد الصلوات اليومية خمس مرات يحضر عزرائيل الى كل شخص. هذا الحضور الكلي العام. البعض يتصور انه خلاص عزرائيل هو مرة واحدة بنشوفه وانتهى الموضوع، علاقة نفسية عن علاقة، في حين أنه الملائكة بشكل عام هي اللي تقوم الوجود. مظهر الحياة ما هو؟ أي ملك من الملائكة هو مظهر اسم الحي أخوه؟ مر علينا في آداب الصلاة. إسرافيل أحسنتم، الباسط إسرافيل، الباسط الحي، القابض عزرائيل. إحنا في كل نفس في عندنا انبساط، في عندنا ماذا؟ قبض. إذن الكلام حل على عزرائيل. عزرائيل وملائكة عزرائيل مو إن هي ترتاح ولا تقول اليوم مرتاحة، بس إذا عندها مهمة قبض روح أحد يصير عندها شغل. بل هي في كل آن هذه الملائكة في كل آن تعمل، لأن أنفاسنا فيها قبض وبسط، نومنا فيه تعطيل إلى بعض القوى، نومنا تتعطل كم ساعة ثم نستيقظ فهي تموت وتصحو من جديد وتبعث من جديد. أكلنا الآن هذا الغذاء، ناكل تفاحة مثلا، ناكل أي شيء، هذه التفاحة تتحول من صورة التفاحية، لأن الموت هو تحول من صورة إلى أخرى عند الفلاسفة. هذه الصورة التفاحية لازم تفقد صورة التفاحية عشان البدن يجذبها، لازم تتحول إلى سوائل وإلى مادة أخرى تكتسب صورة جديدة. إذن هي تموت وتبعث فيها الحياة من جديد، تكتسب صورة جديدة، ثم ينتصها البدن وتموت من جديد، تتحول إلى شكل آخر وصورة أخرى. ولذلك الفلاسفة يقولون القوة الشهوية حصوصا الهاضمة، قوة الهاضمة هي من ملائكة عزرائيل. كل قوى الإنسان هي ملكوتية ليست مادية. قوانا من عالم الملكوت، النفس إسرافيلي في الانبساط وعزرائيلي في الانقباض. واضح أخوات؟ إذا الملائكة، هناك ملائكة كلية، إسرافيل، عزرائيل، جبرائيل، هذا ملائكة، ميكائيل، الملائكة يعني دائما تذكر، كثير ما تذكر في الروايات. هذه الملائكة ترشح منها في كل آن ملائكة أخرى جزئية لا عد لها ولا حصر لها. وكلها وسائط. هذا عالم الوسائط، عالم الدنيا عالم الوسائط. وسائط للإنسان في هذه الدنيا هو تساعد الإنسان على الوصول إلى مبتغياته من المأكل والمشرب والمنكح والمنام وإلى آخره. احتياجاته المادية وأيضا احتياجاته الروحية مثل العلم. تكلم جبرائيل هو مظهر العلم. فكل معلومة موجودة عندنا لو كانت معلومة حقا يعني ما هي وأبهام وما إلى ذلك فهي صورة جبرائيلية، صورة ملكوتية جزئية صغيرة إلى بعض التقسيط يعني جزئية يعني هناك ملائكة جزئية لجبرائيل عليه السلام هي جنود جنوده المجندة المطيعة له رشحاته عماله. إذن كل عملية اقتلاع وتغيير من حال إلى حال لإسرائيل دور فيها. يقتلع حالة أو صورة لتأتي وتحل محلها صورة جديدة ببركة إسرافيل الذي يبعث الحياة فيه. كل هذه عالم الملكوت هو ساجد للإنسان الكامل. ذيك السجدة التي سجدت الملائكة لآدم عليه السلام مو خلاص صارت تاريخية صارت فيه، وإنما هذه السجدة سجود مستمر، خضوع مستمر. هذه الملائكة كلها عمال، جبرائيل عنده عمال، إسرافيل عنده عمال، إسرائيل عنده عمال، ولكن كلها خاضعة ساجدة للولي. هذه السجدة الأزلية والأبدية. واضح؟ كل الملائكة خاضعة للولي. هذا الخضوع خضوع الملكوت وكل القوى إلى الولاية إلى الولي. كيف أنا لما تخضع لي يدي الآن أنا أبغى أرفع مثلا هذا الكأس هذا الدفتر أرفعه بسهولة، اليد لا تخضع تماما لي. نفس الشيء بالنسبة إلى عالم الملكوت مع الولي. ولذلك يقولون عالم الملكوت فضل عن عالم المادة. العوالم كل العوالم هي بالنسبة للولي كالبدن للروح، هو روح هذا العالم. كما أن روحي الآن تعطي أوامر إلى هذا البدن فتحرك وين أشاهد وش الأشياء اللي أشوفها الأشياء اللي ما أشوفها كلها أوامر الروح. الروح تتصرف فيها نفس الشيء. الولي يتصرف في كل العوالم كما لا تصرف في هذا البدن، فهي بمثابة البدن للولي الذي هو مثابة الروح لهذا البدن. واضح أخوات؟ إذن كل الوسائط هي في الواقع ليس فقط الإنسان الذي هو أثر من أثر الولي، بل كل الوسائط التي خلقها الله سبحانه وتعالى هي أيضا خاضعة وأثر من أثر هذا. بكم بدأ الله وبكم يختم. وإلينا إيابكم، إياب الخلق إليكم، حسابهم عليكم. بكم فتح الله، فتح عالم الملكوت وعالم المادة، عالم الملكوت عالم الغيب وعالم الشهادة. إذا مرحلة الاحتضان تكشف إلى حقيقة الولاية، مستوى ولايتنا إلى المعصوم وقربنا من المعصوم. فينشغل المؤمن بهذا بقربه، فبالتالي تذوب أعماله وملكاته ويعيش الأنس مع المعصوم. وهو لا يزال في هذه الدنيا يتذوق حلاوة الولاية. هذه اللحظات احنا في عالم الدنيا، احنا الدنيا اللي جالسين قراب منه وكذا، قراب من هالمحتضر نشوفه، ممكن تكون الاحتضار لحظات او ايام احيانا زين، ولكن بالنسبة اليه هو في عالم مختلف، عالم الاحتضار الزمن مختلف. يعتمد على سعة الإنسان الوجودية، يعتمد على طهارة ونقاء أعماله. لقاء المؤمن مع الولي وجلال وعظمة هذا اللقاء وجواله تعتمد على سعة الإنسان الوجودية وطهارته. ممكن يستمر فترة الانبهار والجلال، تستمر أيام إلى أن يحصل الانقطاع عن الدنيا تماما والتوفي التام، وممكن تحصل في لحظات وساعات. إذا نختم مرحلة الاحتضار لأنها مرحلة ظهور الولاية، مرحلة توحيد الولائي. وحسب هذه المرحلة، مرحلة غير مستقرة، يعني ممكن الإنسان فيها يعني يسقط وممكن يثبت. ما فيها استقرار. على خلاف مرحلة التوفي، عالم التوفي عالم الاستقرار، ولذلك هناك تختفي العلة مثل ما قلنا، عالم التوفي عالم البرزخ عوالم تبدأ فيها دار القرار. واضح أخوات؟ في سؤال لحد هنا؟ أو نختم. هذه النقطة اللي يعني شوي تكلمنا عنها ولكن تحتاج إلى شو اسمه الواحد يقرأ عنها أكثر، أو أنه بناء على فهمنا إلى المعاد سوف يتغير تفسيرنا وتصورنا وتحليلنا إلى التوحيد، بل حتى إلى عالم الدنيا، وحتى إلى الظهور، حتى إلى الظهور. مر عليكم يمكن في رواية بهالشكل، ما أدري الحين هي رواية أو كلام علماء، أن غيبة المعصوم، غيبة الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف، مثل ما عرفوا شيء على غيبة، شيء على حين. بعض يقول الإمام غايب، مو غايب بشخصه، موجود حاضر، لكن إحنا غايب بشخصيته ما نعرف من. حقيقة الغيبة متى تظهر؟ تصور في رواية الشكل الظاهر أنه متى بنعرف الغيبة؟ لما يتحقق الظهور، لما يظهر الإمام بنفهم وش يعني غيبة. ويذكرون مثال، ظاهر رواية يذكرون مثال هذه الخضر وموسى عليه السلام، لما متى فهم موسى عليه السلام ما أراده الخضر؟ لما بغى الخضر يودعه، اكتشف بأن هذه الأحداث اللي مر عليها تأويلاتها ما هي، حقيقتها ما هي، وماذا أعطت هذه الأحداث من قدرات إلى موسى عليه السلام؟ لأن موسى بهذا الحلق وصل للإمامة، الأحداث اللي صارت يعني، لكن مستوى من الإمامة. لذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى لوصل إلى مستويات أعلى من الإمامة والولاية. المهم، لكن متى فهم وش صاير وش هالأحداث؟ لما تحدد وقت، لما انتهت هذه الأحداث وحان موعد الفراق بين الخضر وموسى عليه السلام. نفس الشيء بالنسبة إلى غيبة المعصوم، متى نفهم وشو يعني حقيقة الغيبة وشو معنى غيبة؟ لما يظهر المعصوم. نفس الشيء بالنسبة إلى الظهور والتوحيد والدنيا، متى نعرف حقيقة الدنيا ولما تنتهي وننتقل إلى عالم آخر، نرتقل لعالم أرفع منها نفهم اللي قبل. ولكن يعني هذه النقطة مهمة، أنه كلما تعمقنا أكثر في المعاد المفترض يكون تصوراتنا عن العوالم ما قبله تختلف تتغير. واضح خوات؟ في سؤال يرتبط بالموضوع اللي طرحناه أو نختم؟